الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد وآله الطاهرين. كان الكلام في أقسام الفصاحة، وقلنا أن الفصاحة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: الفصاحة إما أن تكون في المفرد، وإما أن تكون في الكلام، وإما أن تكون في المتكلم. بعد أن بينا أن الفصاحة هي الظهور، وإصطلاحا كذلك ظهور المعاني، فالفصاحة تتعلق بالألفاظ، فلا بد أن نبين كيف أن الكلمة أو الكلام أو المتكلم كلماته تكون ظاهرة حتى تكون وتسمى فصيحة. في الأمس بينا أن الكلمة الفصيحة لها شروط. الشرط الأول: لا بد أن لا تكون متنافرة الحروف. كل كلمة تتركب من حروف، الحروف على قسمين: تارة عند اجتماع تلك الحروف تتولد وتتركب كلمة خفيفة على اللسان عند التلفظ بها، وتارة لا، عند اجتماع الحروف تكون ماذا؟ ثقيلة التلفظ. مثلا الهاء حرف حلقي من الحلق، العين حرف حلق، الخاء حرف حلق، والعين مرة ثانية حرف حلق. عند اجتماع هذه الحروف يتركب وتتركب منهما كلمة ثقيلة التلفظ، وثقلها شديد. حق، لهذا نحن قلنا التنافر على قسمين: تنافر شديد وتنافر خفيف. والضابط لمعرفة التنافر قلنا الذوق السليم، والذوق السليم كذلك ينبو ويظهر من اطلاعنا على الألفاظ المتداولة عند الفصحاء. يعني لابد أن نعرف أن الفصحاء ماذا يستعملون، تلك الألفاظ التي تستعمل فهي خالية عن التنافر، وغيرها فيها تنافر. فالكلمة التي فيها تنافر سواء كان شديدا أو كان خفيفا فليست بفصيحة. أما الشرط الثاني اليوم نبينه، الشرط الثاني: لابد أن لا تكون الكلمة غريبة، لابد أن تكون خالية عن الغرابة. زين، ما هي الغرابة؟ يعني أن تكون، يعني أن لا تكون غريبة. الغرابة في الاستعمال هذا معنى، الكلمات تارة مألوفة الاستعمال، الإنسان يعرفها، له يعني معها أنس في الاستعمال، معناها واضح، ليست بغريبة. لكن تارة على العكس، عندنا كلمات وحشية، وحشية يعني غير ظاهرة المعنى، غير مألوفة الاستعمال، يعني العرب لا تستعمل، الفصحاء هذه الكلمة لم تكن متداولة الاستعمال بينهم. تارة يوجد كلمات متداولة الاستعمال بين الفصحاء، يعني كثيرا ما هذه الكلمة تستعمل. لكن على العكس، مثلا كلمة انصرفوا، انصرف ينصرف انصراف، تستعمل هذه الكلمة كثيرا عند الفصحاء. انصرف زيد، أقول له انصرف مني، انصرف عني. ينصرف أبو، مثلا ينصرف عمرو عن زيد. كلمة الانصراف ليست بغريبة، بل مألوفة الاستعمال ومتداولة الاستعمال وظاهرة المعنى. لكن في قبالها توجد كلمة بمعناها افرنقعوا، افرنقعوا بمعنى انصرفوا، لكن وحشية المعنى، غريبة ليست مألوفة الاستعمال، ليست متداولة الاستعمال عند الفصحاء وبين الفصحاء. فالكلمات التي تكون غريبة، غريبة يعني ماذا؟ يعني وحشية، يعني ماذا؟ يعني ليست ظاهرة المعنى، يعني ماذا؟ يعني ليست مألوفة الاستعمال، ما عندنا أنس بها، يعني ماذا؟ يعني لم تكن متداولة بين الفصحاء. والضابط في تشخيص الكلمة الغريبة من غير الغريبة من هو؟ الضابط أنها تكون متداولة الاستعمال من ماذا؟ بين العرب العرباء، بين الفصحاء من هؤلاء. لأن الأعراب تنقسم إلى أقسام، العرب العرباء هم العرب الأصل الذي منهم إسماعيليين ومنهم عدنان، وهكذا هذه الطوائف العربية الأولى، العدنانيين إسماعيليين، ليس فرقة الإسماعيليين، لا، إسماعيليين في الأصل في زمان، يعني في زمان قريش وبعد قريش، هؤلاء يعني العرب الأصل. ولكن يوجد لا المستعربة، مستعربة المولدين، يعني ما كانوا عرب، يعني أصلهم عرب وفرعهم عرب. فنقول التمييز بين الكلمات الغريبة وغير الغريبة، كيف نعرف أن هذه الكلمة، لأن الغريبة تختلف مع المتناثرة، ليست بمتناثرة، التنافر يرتبط بالتلفظ، هذا شرطه، أن نعرف الكلمات التي متداولة بين الفصحاء فقط، بعد ذلك يحصل لنا ذوق سليم. أما هذه لا، هذه غريبة، غريبة يعني ماذا؟ يعني الكلمة ليس بمتناثرة وليست بثقيلة الاستعمال، أقدر أن تلفظها بسرعة وببساطة وسهولة، والمعنى يعني لها معنى لكن معناها غريب علينا، لا ينتقل، هذا معناها. الغرابة يعني ماذا؟ يعني لا يتبادر معناها إلى ذهننا بسرعة، لا ننتقل إلى معناها بسرعة، بل لا بد أن نذهب ونبحث في المعاجم العربية ونبحث من هنا ومن هنا، بعد ذلك نتحصل على معناها. هذا معنى كون الكلمة غريبة، غريبة يعني الآن لم نسمع بها ولم تتداول، لم تكن متداولة في استعمال الفصحاء وفي كتبهم ورسائلهم وتكلمهم، فلهذا الكلمة تكون غريبة علينا، عندما نسمعها ذهننا لا يتبادر إليها بسرعة. بعض الكلمات كذلك تقول تستشكل، تقول الكتب مملوءة، نحن بعض الكلمات لا نعرفها، فلا بد إذا أردنا أن نعرفها لا بد أن نراجع إلى المعاجم. أقول لا، المراجعة على قسمين، تارة أقول لك هذه كلمة عربية، عندما تراجع في المعجم العربي تعرف معناها، أما تارة عندنا كلمات فيها اشتراك لفظي، اشتراك لفظي يعني ماذا؟ يعني يحتاج تتبع يعني أنك تستوعب جميع المعاني، وبعد ذلك أنك ترى يوجد قرينة تناسب إحدى المعاني أم لا. فالكلمة التي لا يتبادر ذهننا إليها بسرعة بل تحتاج إلى تتبع كثير بين المعاجم العربية، أو لا، كان تلك اللفظ له معاني كثيرة كلفظ عين، 6-10-60 معنى، وإذا أردنا أن نأخذ إحدى المعاني لا بد من وجود القرينة. كل هذه لا يحصل لنا بسهولة، تحتاج إلى تتبع كثير، فهذه الكلمة تكون غريبة. لهذا يقول الشرط الثاني أن الكلمة تكون خالية عن الغرابة. الغرابة من هي؟ وهي كون الكلمة وحشية، يعني ماذا؟ يعني غير ظاهرة المعنى، يعني ماذا؟ يعني ليست مأنوسة الاستعمال. أقول هذا معنى الغرابة، اتضح إن شاء الله، يعني ذهننا لا ينتقل بسرعة. زين، ما هو الضابط في ذلك؟ الضابط يعني ماذا؟ يعني لابد لنا ضابط ومدار وقانون نميز به الكلمة الغريبة عن كلمة غير الغريبة. من هو المدار والضابط؟ كما هذا البحث جاء هناك، الضابط في تمييز الكلمة المتناثرة عن غيرها هو الذوق السليم الناجم عن الاطلاع على الألفاظ المتداولة عند الفصحاء، وقلنا أن نوعية الحروف ليست بضابط، صحيح أم لا؟ هنا نقول والمدار في ذلك، يعني الضابط إذا أردت أن تعرف أن الكلمة غريبة أم ليست بغريبة، على العرب العرباء الأصل، كيف أروح أذهب وأسألهم؟ لا تذهب وتسألهم، إنما تنظر إلى الكلمات التي يستعملونها في كتبهم وفي أقوالهم هذا وفي تخاطبهم. هذا المدار، لا المولدين لا العرب المستعرب، وإلا لخرج كثير من قصائد العرب بل جلها بل أكثرها عن الفصاحة، خرج عن الفصاحة. يقول لو أنت لم تجعل المدار على أقوال العرب العرباء بل جعلتها على المولدين، المولدين يعني لا مخلوط بين العرب وغير العرب، لخرج كثير من قصائد العرب بل أكثرها. من أي شيء خرج؟ خرج عن الفصاحة. فالمدار في هذا الباب من هو؟ العرب العرباء. زين، ومن ذلك يعني ومن الكلمات التي غريبة الاستعمال، من هي؟ تكأكأتم. تكأكأتم يعني بمعنى اجتمعتم مأنوسة الاستعمال، أما تكأكأتم لا. افرنقعوا غريبة الاستعمال، أما هو بمعنى انصرفوا مأنوس الاستعمال. وهذه هذان كلمتان كانتا في قول عيسى بن عمرو النحوي، هكذا قال للناس: ما لكم تكأكأتم علي، أي اجتمعتم علي، كتكأكئكم يعني كاجتماعكم على ذي جنة، افرنقعوا عني يعني ماذا؟ انصرفوا عني. فإن هاتين الكلمتين لعدم تداول استعمالهما، لأن هاتين الكلمتين لم يكونا ولم تكونا متداولتين الاستعمال عند الفصحاء في أقوال العرب العرباء، فلهذا ماذا تكون؟ فهذه الكلمات لأن هذه الكلمتين لعدم استداول استعمالها في لغة الخلص العرب العرباء، العرب الأصل من العرب، لم يذكرهما من اللغويين إلا من شاء. أصلا هاتان الكلمتان لم يذكرا في المعاجم اللغوية إلا قليلا. فتكأكأتم وفرنقعوا فصيحتان أم غير فصيحتين؟ أنت لابد أن تقول: ما لكم اجتمعتم علي كاجتماعكم على ذي جنة، انصرفوا عني. هذا هو الكلام الفصيح. زين، حاشية. أقول: الغرابة قسمان، الغرابة على قسمين. القسم الأول، لأن الغرابة يعني غير مألوفة، صحيح أم لا؟ الغرابة يعني كون الكلمة غير مأنوسة الاستعمال، غير متداولة الاستعمال. يعني ماذا غير متداول؟ يعني ذهننا لا يتبادر إليها بسرعة فقط. هذه لا، نقول هي على قسمين. الغرابة، القسم الأول، ما يوجب حيرة السامع. حيرة يعني ماذا داود؟ تحير. حيرة السامع في فهم المعنى. تارة شيخ إبراهيم الكلمة لها معاني كثيرة، لكن المخاطب والسامع لما يسمعها أصلا يتحير عن فهم معناها. ما يوجب حيرة السامع في فهم المعنى، يعني السامع وهو المخاطب أصلا يتحير عن فهم المعنى، لا يقدر أن يفهم المعنى. أقول لماذا؟ أكتب: لترددها بين معاني كثيرة بلا قرينة. لترددها بين معاني كثيرة بلا قرينة. يعني ماذا؟ يعني يوجد بعض الكلمات لها معاني كثيرة وليس في البين قرينة تعين إحدى المعاني، فالسامع يتحير في فهم المعنى أم لا؟ فهذه إحدى أقسام الغرابة. فالغرابة إحدى معانيها هذا، يعني الكلمة لها معاني كثيرة ولا يوجد قرينة على تعين إحدى المعاني، فالسامع يتحير عن فهم المعنى. فالقسم الأول: ما يوجب حيرة السامع في فهم المعنى لترددها بين معاني كثيرة بلا قرينة. مثلا نحو ماذا؟ أعطيك بيت شعر لأن أريد بعد ذلك أطبقه على القرآن الكريم. ومقلة، هذا مثال، ومقلت وحاجيا ومقلت، هذا بيت شعر، وحاجيا مزججا. المزجج يعني شيء دقيق مدقق يعني مستوي. ومقلت وحاجيا مزججا. المصراع الثاني وفاحما. تعرف الفاحم ما هو؟ الفاحم يطلقون على هذا الذي يستفيدون منه لحرات شيء فحم. الفحم ليس مقصوده هذا الفحم، لا، وفاحما يعني الشعر الأسود كالفحم. وفاحما ومرسنا. ومرسنا، المرسن يعني الشيء الذي فيه لمعان يلمع، يعني شعره أسود وفيه لمعان. مرسن يعني شيء فيه لمعان، لمع لمعان، تعرف ما هو؟ يلمع يلمع. أحسنت، كما يفعل باكي يلمع هكذا. مسرجا، الشاهد في مسرجا. وفاحما ومرسنا مسرجا. التفت هنا، هنا أنت لما تنظر إلى الشعر تعرف المعاني عندما تراجع. مثلا ومقلة وحاجيا مزجنا وفاحما ومرسنا، في بعض الأحيان عندما تسمع الكلمة بسرعة تعرف المعنى، وتارة لما تراجع إلى المعاجم بسرعة تفهم المعنى. إلا كلمة المسرج، لماذا؟ المسرج عندما تراجع إلى المعاجم تعرف المعاني بسرعة، لكن هنا لا تعرف أي المعاني مقصود هنا. لماذا؟ لأن المسرج لفظ مشترك فيه معاني كثيرة. تارة يقصدون السرج السيف، تارة يقصدون به سرج ماذا الخيل، تارة لا السرج مثلا يقصدون به الشيء المستوي، فله معاني كثيرة في اللغة العربية. مسرج له معاني ماذا؟ كثيرة. ولا يوجد قرينة في البين أن هنا المسرج ما هو معناه. لهذا بعض يقولون المقصود بهذا البيت يريد أن يقول أن أنف السامع الشاعر شعر شخص، يعني يريد أن يبين حالة أحد الناس، فيريد أن يقول أن أنف ذلك الإنسان هو كالسيف السريجي، السيف المستوي أنفه كذلك مستوي، يحتمل هذا المعنى. مثلا بعض لا يقول لا، مقصوده يريد أن يقول مثلا هنا أن أنفه كالسيف في اللمعان، كما أن السيف له لمعان أم لا، أن أنفه كذلك. فلم يفهم الشعراء، لا يفهموا ما هو المقصود هنا، إلا أن يروا الشاعر ويسألونه. فهذا الشعر فصيح أم غير فصيح؟ غير فصيح، لاشتماله على كلمة غريبة. زين، يستشكل منير يقول يوجد في القرآن الكريم هذه الآية الكريمة فالذين آمنوا وعزروه، لم أخطأ في الآية، فالذين آمنوا وعزروه ونصروه، صحيح أم لا؟ هكذا. نعم، فالذين أنا هكذا، والذين آمنوا وعزروه، بعد ذلك يقول ونصروا. منير يقول كلمة عزر غريبة الاستعمال. يقول لماذا؟ يقول لأن كلمة عزر مشتركة بين معاني، وإن كانت المعاني اثنين مثلا، لأن عزر إما تستفاد للتعظيم وإما تستفاد للإهانة، فهي مشتركة أم لا؟ فهنا نقول هي ليست بفصيحة. كيف الله القرآن الكريم هو الذي مشتمل على الفصاحة العليا ويتلفظ بهذه الكلمات؟ كيف نجيب؟ نجيب نقول نحن قلنا الغريبة، الكلمة الغريبة هي التي تكون مترددة بين معاني بلا قرينة، وهنا يوجد قرينة. يقول ما هي القرينة؟ يقول القرينة كلمة نصرة تناسب التعظيم من الإهانة، انتهى الأمر. فهذه الكلمة فصيحة. فنقول إذا أردت أن تكتب، أما قوله تعالى في الحاشية، أما قوله تعالى فالذين آمنوا وعزروه أما قوله تعالى فالذين آمنوا وعزروه، كلمة عزروه الأفضل أن نقول هكذا، أما نحو عزر في قوله تعالى هكذا أفضل، أما نحو عزر، نحو عزر في قوله تعالى فالذين آمنوا وعزروه مشتركة بين التعظيم والإهانة، هذا تقرير الإشكال. أما نحو عزر في قوله تعالى فالذين آمنوا وعزروه مشتركة بين التعظيم والإهانة، فتصبح ماذا يا أخوة؟ يأتي أحد يقول هذه ليست بفصيحة لأنها غريبة، مشترك، لفظ مشترك، اللفظ المشترك يعني لفظ واحد له معاني متعددة، هذه ليست بفصيحة. نقول وذكر النصر، وذكر النصر هذا الجواب، الجواب في الحقيقة، وذكر النصر قرينة على التعظيم، يعني الله بعد هذه عزروا ذكر كلمة نصر، والنصر ذكر النصر قرينة على ماذا؟ على التعظيم، ففصيحة أم لا؟
فصيحة.
هذا كل الكلام في القسم الأول. تعال في القسم الثاني نقول الكلمة الغريبة ما هي؟ الكلمة الغريبة القسم الأول، السامع عند استماعه تلك الكلمة يتحير عن فهم معناها، لماذا؟ لأن لها معاني متعددة، صحيح أم لا؟ ولا يعرف، ولا توجد قرينة. القسم الثاني عزر ليست بغريبة، نعم، لما نقول فصيحة يعني ليست بغريبة. زين، القسم الثاني في الغرابة ماذا؟ في بعض الأحيان، التفت، في بعض الأحيان الكلمة ما فيها معاني متعددة، مثلا تكأكأتم، تكأكأتم تسمونها غريبة أم لا؟ لكن هل يوجد لها معاني متعددة؟ لا، لها معنى واحد، وتلك المعنى هو معنى الاجتماع، التكأكؤ يعني الاجتماع، فكيف تسمونها غريبة؟ نقولها الغرابة على قسم، لهذا انظر المصنف دائما يمثل لكن لا يمثل للقسمين، إنما مثل تكأكأتم وفرنقعوا من القسم الثاني، أما القسم الأول ما مثل لها، لهذا نحن في التنافر وفي الغرابة نقسم إلى قسمين. نقول الغرابة تارة غرابتها من جانب ترددها، وتارة الغرابة ليس من جانب التردد، لها معنى واحد لكن الغرابة يكون من جانب التتبع، يعني تكأكأتم وفرنقعوا لها معنى واحد، لكن إذا أردت أن تحصل على تلك المعنى لابد أن تذهب وتتتبع اللغات والمعاجم كثيرا حتى تحصل. قل لماذا أنا أفتح المعجم تكأكأ وأصل إلى المعنى؟ أقول لأن المشكلة هو شرحها المصنف، قال فإن هاتين الكلمتين لعدم تداول استعمالهما في لغة الخلص من العرب لم يذكرهما النح اللغوي، أهل اللغة لم يذكر إلا من شاف، يعني أنت إذا عندك مثلا 10 كتب في المعاجم لسان العرب وفلان وفلان ونهاية ابن أثير وغيره، عندما تراجع يحتمل أنك لا تتحصل على هذه الكلمة، وعدم تحصلك على تلك الكلمة في المعاجم العربية إما أصلا لا تتحصل عليها، إما تتحصل من 10 كتب في كتاب واحد، هذا دليل على أنها ليست متداولة عند الخلص من العرب. أنا عرفت أم لا؟ هنا انظر، إذا غدا حدثت لك رأيت كلمة لا تفهم معناها، إذا ذهبت إلى لسان العرب، إلى المنجد مثلا، إلى نهاية ابن أثير، إلى فلان فلان، كتب كثيرة من المعاجم اللغوية راجعتها لم ترى المعنى، فافهم أنها لم تذكر لعدم تداولها، فهذه غريبة، لكن غريبة من أي باب؟ غريبة من باب أنها لها معنى واحد لكن ليست بمعنى. أما على العكس تراجع إلى كلمات معناها لا يحتاج إلى تتبع، مثلا سرج أو غير، تراها في المعاجم لكن نحن نقول غريبة من باب أنها لها معاني متعددة. فالقسم الأول يذكر في المعاجم، يذكر بأن كلمة عين لها كم معنى، فغرابتها من جانب الاستعمال بلا قرينة. أما القسم الثاني أصلا غريبة من باب عدم ذكرها في المعاجم العربية، أو لا، إنما تذكر عند ماذا؟ في إحدى الكتب، هذا يسمى شاذ. فلهذا نكتب القسم الثاني الذي هو ذكره ما يحتاج استعماله إلى تتبع كثير في اللغات. نحو تكأك ثم فرنقعه شرحه وشرحه صاحب الكتاب. إنها تاني ما يحتاج استعماله إلى ماذا؟ تتبع كثيرا في المعاجم، معاجم اللغوية. تكأكأتم وفرنقعوا لهما معنى واحد، لكن عندما أراجع إلى المعاجم أراجع 5-6-10، عند مراجعتي من هذه العشر إما لا يوجد لا تذكر هاتان الكلمتان في المعاجم، وإذا ذكرتا راها في كتاب واحد. لهذا يقول لعدم تداول استعمالهما في لغة الخلص من العرب لم يذكرهما من اللغوين إلا من شد. فالغرابة إما من باب عدم الاستعمال، صحيح أم لا؟ عدم الاستعمال وعدم وجودها في المعاجم بل تحتاج إلى تتبع كثير، وإما من باب ترددها بين معان متعددة ولا قرينة في البين. إذا قرينة فهي فصيحة، إذا لم تكن قرينة فهي غير فصيحة. من الشروط المهمة في فصاحة الكلمة والمفرد، مضافا إلى أنها خالية عن الغرابة وخالية عن التنافر بين الحروف، مخالفة الغياب. يعني الكلمة لا بد أن تكون ماذا؟ خالية عن مخالفة القياس. ماذا تعني بالقياس؟ التفت. القياس يعني الأحكام اللغوية، لأن العرب أو كل لغة لها أحكام وقوانين للمفردات اللغوية، إما من جانب الصرف إما من جانب النحو. فالكلمة الفصيحة لابد أن تطابق تلك القانون في المفردات اللغوية من جانب الصرف ومن جانب النحو. فالكلمات التي تخالف المسائل الصرفية من الإدغام والإعلال، كل المسائل التي درسناها والجمع وغيره، فهي ليست بفصيحة. وكذلك الكلمات التي تخالف المسائل النحوية، كذلك نقول هذه ليست بفصيحة. نقرأ بعد ذلك نقول ما هو المستثنات عن هذه القاعدة. مخالفة القياس، وذلك بأن تكون الكلمة غير جارية على القانون الذي يتقرر به حكم المفردات اللغوية. يعني في كل لغة المفردات اللغوية لها قانون، قانونها من حيث الهيئة التصريفية، من جانب هيئتها التصريفية عند الصرف لها قانون. مثلا من هو قانون الإعلال؟ من هو القانون الإدغام؟ الإعلال بالقلب، الإعلال بالحرف، الإعلال بالتسكين، الجمع المكسر، المثنى، الجمع المذكر السالم، الجمع المثنى. كل هذه لها قانون درسناها في علم الصرف. هذه المفرد عندما يثنى، عندما يجمع سالما مذكرا مؤنثا، عندما يجمع جمع تكسير صيغة منتهى الجموع، عندما يعلل بإعلال الحرف أو التسكين أو القلب أو يدغم إدغام ما واجب إما جائز ما، كل هذه من قوانين وضعت للمفرد اللغوي. فمخالفة القياس يعني الكلمة تكون جارية أم غير جارية على هذا القانون؟ غير جارية، ستكون مخالفة القياس. أما إذا جرت على تلك القانون تكون موافقة للقياس. بأن تكون الكلمة غير جارية على هذا القانون الذي تقرر به وثبت به حكم المفردات اللغوية من حيث الهيئة التصريفية. أقول سؤال أصلا، سؤال المفردات اللغوية يتقرر حكمها بأي شيء أصلا؟ صحيح أنت قلت من حيث الجهة التصريفية، لكن ما قلت من هو المقرر والمثبت. يقول المفردات اللغوية يثبت حكمها بأحد أمرين. الأمر الأول الذي أشرنا عليه، القانون التصريفي. القانون التصريفي يعني ماذا؟ القانون التصريفي يقول لك هنا يجب الإدغام، القانون التصريفي يقول لك هنا يمتنع الإدغام، هنا يجوز الإدغام. فالقانون التصريفي الكلمة إذا كانت موافقة للقانون التصريفي فهي فصيحة أم لا؟ فهي فصيحة لأنها موافقة للقياس. أما إذا كانت مخالفة، مثلا هنا نقول يجب الإدغام، أنت ما لم تدغم الكلمة،
أو العكس نقول هنا يمتنع الإدغام أنت أدغمتها. هنا ماذا نقول؟ هنا نقول الكلمة مخالفة للقانون التصريفي فهي مخالفة للقياس، هذا أحد الأمرين. فنقول القانون التصريفي فلو اقتضى من القانون التصريفي إدغاما في الكلمة بنحو الوجوب مثلا، فجاءت على خلاف ذلك كانت خارجة عن حيز الفصاحة، إن تكون مخالفة للقياس أم لا، فليست بفصيحة. كالأجلل، هذا المثال، ها الأجلل في قول أبي النجم الشاعر هكذا قال: الحمد لله العلي الأجللي. نقول شعرك ليس بفصيح. قل لماذا؟ أقول الأجلل في حرفان متجانسان وهنا يجب الإدغام في علم الصرف. لابد أن تقول الحمد لله العلي الأجللي، أنت قلت الأجللي، الواحد الفرد القديم الأولي. فإن القانون الصرفي يقتضي أن يقال في شعر الشاعر الأجل لاجتماع المثلين وتحرك الثاني، وهو يقتضي الإدغام. نعم، لكن الضرورة الشعرية وهو التناسب بين القوافي، أول أجلل، لا يمكن أن يقول الأجل الأول. الشعر مهما يكون ماذا مختلا من جانب الوزن، لكن الضرورة الشعرية ألجأته إلى ذلك، إلى لفكه، لفك الإدغام. الضرورة الشعرية ألجأته، اللجوء يعني سببت أن الشاعر ماذا يفعل؟ لفكه، يفك الإدغام. وذلك لا يمنع من تحقق الإخلال بالفصاحة، يعني هذه مخلة بالفصاحة أم لا؟ مخلة، ليست بفصيحة، هذا أحد الأمر. الثاني ثبوت الاستعمال الكثير. يعني كيف نفهم، التفت، كيف نفهم بأن هذه الكلمة ماذا؟ مخالفة الاستعمال أم موافقة؟ الأول من هو؟ القانون الصرفي. إذا كانت مطابقة للقانون الصرفي تكون ماذا؟ فصيحة، يعني موافقة للقياس. إذا كانت على خلاف القانون الصرفي وقواعده تكون ماذا؟ مخالفة للقياس، فليست بفصيحة. الأمر الثاني ثبوت الاستعمال الكثير، يعني هذه الكلمة حتى وإن كانت مخالفة للقانون القياس، يعني القانون الصرفي فقط كما بينت لك، لكن الأمر الثاني وخارج عن القانون الاستعمال الكثير. تارة الكلمة تستعمل كثيرا وتوافق القياس، هذا لا شك في فصاحتها. تارة الكلمة مخالفة للقانون لكن تستعمل كثير. نقول الاستعمال الكثير يسبب أن هذه الكلمة تكون فصيحة، فلهذا الأصح في عبارة المصنف لا يقول هكذا، يقول المفردات اللغوية يتقرر حكمها بالقانون الصرفي، ويستثنى من مخالفة القياس ثبوت الاستعمال الكثير. يعني ماذا نقول؟ يعني نريد أن نقول الكلمة إذا كانت تستعمل كثيرا عند العرب والفصحاء حتى وإن كانت، ولو كانت مخالفة للقياس والقانون، فهي فصيحة أم غير فصيحة؟ فصيحة. ففي الحقيقة سؤال المفردات اللغوية يتقرر حكمها بأي أمر؟ أمر واحد في الحقيقة، ومن هو؟ موافقتها للقانون الصرفي فهي فصيحة، مخالفتها للقانون الصرفي فهي غير فصيحة. أقول سؤال، التفت، متكئين على سرر مصفوفة، التفت، سرر جمعنا مفرد، جمع لمن؟ سرير. لكن لما تراجع إلى علم الصرف في باب الاسم في بحث الجمع التكسير، يقولون جمع السرير أسرة، يجمع على أفعلة مثل أرغفة، رغيف، أرغفة. فكيف هنا؟ فمخالف للقانون الصرفي أم لا؟ فنقول هي ليست بفصيحة. والله استعملها أم لا؟ نقول لا، فصيحة. لماذا؟ لأن جمع السرير السرور وإن كان مخالفا للقياس لكنه يستعمل كثيرا في اللغة العربية، يعني كثير من العرب في أشعارهم، في كلماتهم، في تخاطبهم، حتى الخلص من العرب لما يقولون هذه لا يقول أسرة، يقول ماذا؟ سرور. فالثاني يعني ماذا؟ هو مقرر لحكم المفرد اللغوي، يعني يثبت ويتقرر حكم المفرد اللغوي إما بالقانون الصرفي إما بثبوت الاستعمال الكثير. يعني بعبارة أخرى، الكلمة إذا كانت موافقة للقانون الصرفي فهي فصيحة، وإلا فهي غير فصيحة. وكذلك الكلمة إذا كانت تستعمل كثيرا ولو كان على خلاف القياس كذلك هي ماذا؟ فصيحة. أقول لماذا؟ إذ للتعليل، لأنه هو كالاستثناء من القانون. انظر لهذا هنا أضح ماذا نقول؟ نقول ويستثنى من مخالفة القياس ثبوت الاستعمال، يعني الكلمة إذا كانت مستعملة كثيرة وإن كانت مخالفة الاستعمال فهي فصيحة، ككلمة سرور في قوله تعالى متكئين على سرر مصفوفة، فإن القياس في جمع سرير في علم الصرف هو الأسرة، أي يجمع على وزن أفعل وفعلان مثل أرغف جمع رغيف، لكن جاءت مخالفة القياس لماذا؟ لدليل. من هو الدليل المجوز؟ هو ثبوت الاستعمال الكثير. واضح إن شاء الله. تم الكلام ماذا؟ في شروط الفصاحة الكلمة. أما الفصاحة في الكلام، دعنا الشروط المعروفة في فصاحة الكلمة كم صارت؟ ثلاث. تنافر، الشروط المخلة في الفصاحة يعني التنافر والغرابة ومخالفة القياس. بعضهم أضاف شرطا رابعا كصاحب الجواهر، وأظن المختصر من هي؟ يقولون من الشروط المخلة بالفصاحة الكراهة في السمع. يعني تارة عندي كلمة ليس فيها تنافر خفيفة وليست فيها غرابة منوسة الاستعمال وتستعمل وليست مخالفة القياس لكن كريهة السمع، فهذه هنا ما هو حكمها؟ نقول أما من شروط الفصاحة، هذه الشرط الرابع، نكتب الرابع، الرابع يعني إذا كتبت الرابع تفهم، يعني من شروط الفصاحة عدم الكراهة في السمع، يعني من الشروط هكذا طبقا للكتاب هكذا نكتب، من الشروط المخلة بالفصاحة التنافر والغرابة ومخالفة القياس، الرابع الكراهة في السمع، يعني الكلمة الفصيحة لابد أن تكون خالية عن الكراهة في السمع، يعني ماذا؟ يعني سمعنا سمعنا لما يستمع هذه الكلمة ماذا؟ يستأنس بها ويحبها لا يكرهها، يستأنس بها ويحبها. فنقول الكراهة في السمع مثل ماذا؟ أكتب أولا نحو ماذا؟ التفت، مبارك الاسم، هذا بيت شعر، مبارك الاسم أغر اللقب، مبارك الاسم يعني اسمه مبارك أغر اللقب، لقبه أغر، هذه معانيها واضحة كلها فصيحة. ألا نقول مبارك الاسم، أحسن، ألا نقول أغر اللقب، الشهد في المصراع الثاني، كريم الجرش شريف النسب، مبارك الاسم كقول الشاعر، مبارك الاسم أغر اللقب، أسرع ما يجد وقت. المصراع الثاني، كريم الجرش شريف النسب، زين مبارك الاسم واضح أم لا؟ أغر اللقب كذلك، شريف النسب واضح أم لا؟ كريم واضح، أما الجرش يعني ماذا؟ أولا هاي آدم ليست بغريبة من القسم الأول، يعني ما إن الجرشي ليست كالمسرج، ما فيها معاني متعددة ولا يوجد قرينة على تعين إحداها، فهي ليست غريبة من القسم الأول وليست غريبة من القسم الثاني، لأن الغرابة القسم الثاني يحتاج إلى لا نعرف معناها، قل ما هو معنى، فهي ليست بغريبة، هذا الفرق بين الكراهة في السمع والغرابة. صحيح الكراهة في السمع يعني وحشية لكن تختلف مع الغرابة، الغرابة هذا معناها. بعضهم يقولون بقولك، بعضهم يقول نحن لا نستغني عن هذا الشرط الرابع لأنه داخل تحت الغرابة، يعني الغرابة هو إحدى فروعه الكراهة في السمع، لكن لو ندقق نراها لا، الكراهة في السمع يعني أنا أعرف المعنى لا يحتاج إلى تتبع كثير وليس لها معاني متعددة ولا يوجد قيم، لا معناها واضح ومعناها واحد ولا يحتاج تتبع، لكن استعمال هذه الكلمة في هذا المعنى قبيح. لماذا؟ نقول هناك كريم الجرش يعني كريم النفس، الشاعر يمدح هذا، ينبغي يقول انباكي اسمه مبارك واغر اللقب لقبه كذلك مبارك وشريف النسب اصله نسبه جيد وشريف وكذلك كريم النفس سخي كريم النفس بدلا يقول كريم النفس شريف النسب قال ماذا كريم الجرشي استعمال الجرشي في معنى النفس كريم قبيح يعني ليس نقول قبيح كريم السمع سمعنا لا يحب هذا يعني نحن لا نحب استعمال الجرشي في مقام النفس لو قلت كريم النفسي هذا بليغ وفصيح لكن كريم الجرشي ليس بفصيح فنقول الرابع الكراهة في السام مثل كريم الجرشي الجرشي بمعنى ما نقول النفس الجرشي بمعنى النفس ليست بغريبة لكنها كريهة ماذا كريهة في السمع أما الفصاحة في الكلام في الجلسة القادمة وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.